بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة سارة جزا العتيبي. يسرني استماعكم اليوم للحلقة الصوتية بعنوان نقطة تحول. سائلة المولى عز وجل أن يوفقنا لتقديم معلومات مفيدة لكم توضح لمحة سريعة حول أساسيات وأساليب تحويل نتاج التعليم والتعلم من أفكار بحثية إلى مشاريع ومنتجات ريادية سعودية تؤثر في الاقتصاد المعرفي والذي يحقق بإذن الله تطلعات الوطن، تطلعات رؤية 2030. سوف تقودك بإذن الله هذه الحلقة الصوتية لتنمية المهارات الريادية في التعليم، وذلك بالتشجيع على تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع ومنتجات تؤثر في الاقتصاد المعرفي. كيف ذلك؟ إن رح نتعلم ما هي مهارات ريادة الأعمال الأساسية، وما هي أهم الطرق لإيجاد الفكرة الإبداعية، وكيف يمكن تحويل الفكرة الإبداعية إلى مشروع ريادي. وبذلك سيكون محاور الحلقة الصوتية في البداية مقدمة، ومن ثم خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية، وبعدها سوف نتكلم عن أنواع الأفكار الإبداعية، ومن ثم ما هي الطرق العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية، وأخيرا الخاتمة. نبدأ بإذن الله بمحاور الحلقة الصوتية في المقدمة. كما تعلمون أن ريادة الأعمال هو مصطلح انتشر في عصرنا الحالي، وأصبح الكثير من المؤسسات والمعاهد التعليمية تركز على تطوير المهارات لرائد أو رائدة الأعمال، خصوصاً لفئة الشباب الذين يملكون الفكرة والرغبة لبدء مشروعهم التجاري، ولكن لا يعلمون من أين يبدأون. لكن كذلك في ظل رؤية الوطن 2030 واهتمامها بشكل كبير بالاقتصاد المعرفي الذي سوف نعرف لاحقا ما هو الاقتصاد المعرفي، سوف نستحرض في هذه المقدمة لمحة سريعة عن ما هو الاقتصاد المعرفي، وما هي ريادة الأعمال، وكيف يمكن أن تكون أنت كذلك رائدة أعمال، وكيف أن تبدأي مشروعك الريادي. علينا في البداية أن نتفق أن ريادة الأعمال هي صفة مكتسبة وليست فطرية. إيش يعني صفة مكتسبة وليست فطرية؟ يعني هي الصفة أنت تقدر تطوري نفسك فيها، تقدر أنت تكتسبينها. رائد الأعمال يمكن أن يصبح رائد أعمال باكتساب هذه المهارات. كيف؟ لازم أن يتصف رائد الأعمال ببعض من الصفات والمهارات، مثل أن يكون قائد، متفرغ، مخطط، دقيق، متابع ومبادر، وأهم حاجة يكون شغوف بالعمل اللي هو يعمله، مخاطر قليلا، واثق، مبدع، ومتحمل المسؤولية، ومنظم، والمهم أن يكون كذلك حاسم في اتخاذ القرارات، لأنه سوف يمر عليه بعض الصعوبات التي يحتاج أن يتخذ فيها القرار حاسم. هذا هي الصفات الأساسية لريادة الأعمال أو ما هو رائد الأعمال. طيب إيش هو الاقتصاد المعرفي؟ كثير قالوا نسمعها الآن كمصطلح الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي يتلخص معنى الاقتصاد المعرفي أنك تحول المعرفة والأفكار إلى منتج يباع ويشترى. يعني الفكرة اللي عندك تكون نتاج هذا الاقتصاد، العائد الاقتصاد اللي عندك تكون أساسه من فكرة. كيف؟ يعني فكرة أقدر أطلع منها فلوس. الفكرة هذه تعتمد بشكل بسيط على منتج يعتمد على المعرفة. كيف؟ مثل الشركات كثيرة قائمة على المعرفة الآن، مثل شركة جوجل العالمية، أبل وغيرها. يرتبط دائما الاقتصاد المعرفي بتطوير البحث العلمي والابتكار في مؤسسات التعليم العام والعالي. يعني تكون هو عبارة عن مشروع في جامعة، هذا المشروع طوره وصار يطلع أموال، وبعدها هذه الأموال أثرت لي على الاقتصاد، فصار هذا مسمى اقتصاد معرفي. لذلك دائما يرتبط الاقتصاد المعرفي بالبحث العلمي والابتكار، وكذلك يرتبط في الغالب مع التطورات التكنولوجية والرقمية الحديثة، لأنها أفكار جديدة وتكون في الغالب خلاقة، وتهتم كذلك بالإبداع وتحفيز التفكير الإبداعي. تكمل المشاريع الريادية بأنها تحمل فكرة جديدة ونتائجها في الغالب غير معروفة، ولذلك لأنها كيف تبدأ بتحويل الفكرة إلى مشروع صغير، ثم يتحول هذا المشروع إلى مشروع عملاق ريادي. وحتى نتفق بشكل ملخص لكل الكلام اللي قلناه، إن ريادة الأعمال إنك أنت تنشئ فكرة جديدة لها قيمة مادية مع تخصيص جهد ووقت كبير لتحمل المخاطر والحصول على العوائد الربحية، نظير متابعة التطوير وتجويد تطبيق هذه الأفكار الإبداعية. هذا هو بشكل ملخص ريادة الأعمال، يعني فكرة جديدة تكون لها قيمة مادية أو عائد مادي. الاقتصاد المعرفي، إذا كانت هذه الفكرة متعلقة بالعلم والمعرفة والبحث العلمي والابتكار، وهذه الفكرة طلع لي منتج يباع ويشترى، أنا أقدر أقول هذا الشيء مرتبط أو يعرف بالاقتصاد المعرفي بشكل مبسط. كده انتهينا من المحور الأول اللي هو المقدمة. ننطلق الآن إلى المحور الثاني، وهو ما هي خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية؟ كيف أنا أبدأ أو أجد الفكرة الإبداعية؟ خلينا نتفق في البداية إنه أساس أي مشروع ريادي هي فكرة إبداعية، يجب أن تعالج مشكلة قائمة بحلول مبتكرة ومتميزة. ومن المهم في صناعة الاقتصاد المعرفي أن تكون هذه الفكرة مرتبطة بالمعرفة والابتكار، بحيث تعالج المشاكل القائمة بطرق غير معتادة، وتوضح الجزء القادم ما هي خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية. توجد في الغالب 4 خطوات أساسية لإيجاد الفكرة الإبداعية، التي لها علاقة في الغالب هذه الفكرة الإبداعية باهتماماتك، قراءاتك، مجال تخصصك، حتى أحيانا يكون شغفك فيها أكثر من غيرك. يعني ما جاي أقدر أقول إنه هذه فكرة إبداعية للطالبة اللي اسمها مثلا سعاد، راح تكون نفس الفكرة الإبداعية للطالبة اللي اسمها سميرة كمثال مثلا، لأنه اهتمامات سعاد راح تكون مختلفة بشكل كبير عن اهتمامات سميرة. لذلك مهم جدا أن تكون هذه الفكرة الإبداعية مرتبطة بك أنت، مرتبطة باهتماماتك، مرتبطة بتخصصك، مرتبطة بقراءاتك، مرتبطة بما تقرأين أو تطلعين عليه بشكل دائم. ليش هذا كله؟ حتى تكون هذه الفكرة فيها شغف لك، تقدري كل يوم تبحثي فيها وتطلع عليها وتطورينها أكثر وأكثر، وما تحبطي من أي فشل يقدر يمر عليك. تمام؟ طيب خلينا نتفق، أو احنا اتفقنا الآن أنت عندك 4 خطوات أساسية لإيجاد الفكرة الإبداعية. أول خطوة من هذه الخطوات اللي هي المعرفة. المعرفة، كيف أنا أبدأ المعرفة في إيجاد الخطوة الإبداعية؟ إحنا قلنا في 4 مراحل أو 4 خطوات أساسية لإيجاد الفكرة الإبداعية. في البداية راح أعددها لكم، ومن ثم راح أتكلم على واحدة منها. أول نقطة المعرفة، ثاني خطوة الإبداع، ثالث خطوة الكتابة، ورابع خطوة التقييم. في المعرفة، وهي أول مراحل أو خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية، من المهم لتحديد أي فكرة إبداعية أن يكون لديك معرفة شاملة لمجالها. كيف؟ وذلك بالقراءة والاطلاع في أحدث المواضيع والابتكارات في مجال هذه الفكرة، وذلك حتى تستطيعين أن تكملي ما بدأ به الآخرون، ومن ثم يمكنك تحديد مشكلة دقيقة تعالجها الفكرة، ذلك بوضعها في صندوق للمشاكل وصندوق للحلول في مجال اهتماماتك وتخصصك حتى يتسنى لك معالجتها. في إيجاد المعرفة، زي ما تكلمنا، ريادة الأعمال هي إيجاد فكرة جديدة تعالج لي مشكلة قائمة. طب حتى أنا أجد الفكرة الجديدة دي، أنا لازم أطلع في مجال هذه الفكرة. كيف؟ إني أشوف إيش اهتماماتي، إيش شغفي في الموضوع، وأحاول أطلع أو أقرأ فيه. دائماً أنا أتفق إنه في إيجاد أي فكرة يجب أن أكون عندي مجموعة من المشاكل، لأنه هذه المشاكل سوف تعالجها الفكرة. لذلك دائماً أنا أقترح في هذه المرحلة اللي هي مرحلة المعرفة أن يكون لديك صندوقين، صندوق سميه صندوق للمشاكل، وصندوق آخر صندوق للحلول. صندوق المشاكل ضعي فيه كل المشاكل التي تقرأينها في هذا المجال. مثلا قرأتين توجد مشكلة الآن في مثلا إيجاد لقاح للفيروس كورونا المنتشر الآن أو المستجد، ضعيها في صندوق المشاكل مثلا. وقرأتي مرة أخرى أن يوجد مشكلة في معالجة مثلا معالجة الأمراض أو معالجة التباعد الاجتماعي للناس في هذه الموضوع، ضعيها كذلك في صندوق المشاكل، وهكذا ضعي في صندوق المشاكل الـ 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 الأشياء التي تواجه الناس. مثلا التصاريح الآن للتنقل في فترة الحظر، هذه أحد المشاكل، ضعيها في موضوع المشاكل، وهكذا. صندوق الحلول ضعي فيه ما هي الحلول اللي ممكن يعني الواحد يضعها في الاعتبار هذه لمعالجة المشاكل اللي وضعناها في صندوق المشاكل. مثلا إيجاد تطبيق عمل تطبيق للهواتف الذكية، هذا أحد الحلول. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أحد الحلول. استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، هذه أحد الحلول كذلك. فأنت كذا جمعتي مجموعة من الحلول في صندوق، وجمعتي مجموعة من المشاكل في صندوق آخر. بكذا أنت انتهيتي من مرحلة المعرفة. فمرحلة المعرفة لشكل مبسط هي تكون لديك فكرة لمجال معين، فأنا أضع صندوق للمشاكل، صندوق للحلول، أضع كل المشاكل في هذه الصندوق، صندوق الأول للمشاكل بناء على قراءاتي، اطلاعاتي، اهتماماتي وخلافه، وصندوق الحلول أضع فيه كذلك ما هي الحلول المقترحة أنا أضعها في مجال الاهتمام والتخصص لمعالجة هذه المشاكل. المرحلة الثانية في إيجاد الفكرة الإبداعية هي الإبداع. ما هو الإبداع؟ الإبداع أني أنا صندوق مشاكلي وصندوق حلولي اللي عندي أحاول أسوي الرابط العجيب ما بين صندوق المشاكل وصندوق الحلول. يعني الآن بعد أنا حددت صندوق للمشاكل وصندوق للحلول للمواضيع والابتكارات في مجال التخصص أو الاهتمام للفكرة، يكمن الإبداع عندي أنا هنا في ربط صندوق المشاكل بصندوق الحلول لخلق فكرة إبداعية، بحيث تكون هذه الفكرة هي مو فكرة بس، لا، لازم تكون هذه الفكرة منطقية واقعية قابلة للتطبيق، وتكون لديك خطة أساسية لتنفيذها وخطة بديلة في حال عدم تنفيذها. المثال اللي حطينا عليه في صندوق المشاكل، عندنا مشاكل كثير لمعالجة الناس ل أو استخدام الناس لفيروس كورونا، سواء بالتباعد الاجتماعي، سواء استخدام التصاريح أو خلافه. وعندك الحلول، أنا أقدر أستخدم تطبيق للهواتف الذكية، أقدر أستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأقدر. فالإبداع هنا ربط ما بين الاثنين، ومثل ما صدر عندنا اللي هو تطبيق للهواتف الذكية، تطبيق توكلنا، والآن الجميع عنده تطبيق توكلنا على هواتف الذكية. كذلك صدرت لنا التطبيقات في الصحة كثيرة يعني لأخذ مواعيد مع الأطباء عن بعد والتواصل معهم وخلافه. هذه أحد الإبداع في ربط صندوق للمشاكل لصندوق الحلول. هذا كمثال عام، أنت تقدر تحطين نفس هذا الموضوع في أي مجال آخر من مجالات اهتمامك أو مجال تخصصك أو المجال اللي أنت شغوفة فيه. ضعي دائما صندوق للمشاكل وضعي صندوق للحلول، ومن ثم أربطي هذه المشاكل للحلول وضعي منها فكرة، هذه الفكرة تكون منطقية وواقعية قابلة للتنفيذ، والمهم تضعي خطة أساسية وخطة بديلة. ليش الخطة البديلة؟ حتى لا تحبطي إذا لم تنفذ الخطة الأساسية. تمام؟ فأول مرحلة زي ما اتفقنا، المرحلة الأولى في إيجاد الخطوة الفكرة الإبداعية المعرفة، وأنه أن تضعي صندوق للمشاكل وصندوق للحلول. الإبداع اللي هي ثاني مرحلة من مراحل إيجاد الفكرة الإبداعية، هو ربط هذه المشاكل بالحلول مع بعضها البعض. ثالث مرحلة اللي هي الكتابة. كيف إيش هي الكتابة؟ يعني المهم جدا بعد ما حددتي الفكرة في ربط صندوق المشاكل بصندوق الحلول، اكتبي هذه الفكرة وأكتبي وارسميها، ضعي رسومات توضيحية لها، استخدمي الورقة والقلم في شرحها لنفسك في البداية ومن ثم لغيرك، لأنك أنت كل ما مسكتي الورقة والقلم وكتبتي هذه الفكرة الإبداعية وشرحتيها لنفسك، راح تجدين هذه الفكرة سوف تتطور معك أكثر، وفي بعض النقاط راح تجدين أنها غير واضحة تماما، راح تجدي أنه من المهم جدا أنك ترجعي من جديد وتطلعي عليها وتربطينها بشكل أفضل صندوق المشاكل بالصندوق الحلول. رابع مرحلة من خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية هو تقييم هذه الفكرة. كيف أقيم هذه الفكرة؟ يجب علي أن أسأل المختصين حول فائدة هذه الفكرة وما هي الأخطاء الموجودة بها لتطويرها. اسألي في البداية يعني بالقليل للناس اللي حولك، حتى لو كانوا غير مختصين، خذي آراءهم ومن ثم اسألي المختصين. أحيانا الاستفسارات من أشخاص حولك تكون أشياء بسيطة جدا، لكن تنبهك على برمجيات معينة أو تصميم تطوير للفكرة بشكل أفضل. لذلك مهم جدا أن تقيم الفكرة للأشخاص اللي حولك وكذلك للمختصين. كما أنه من المهم كذلك تقييم الفكرة من الجانب البحثي والنظري والجانب العمل التطبيقي، وربطها بالمستقبل وتسجيل ملكيتها الفكرية. كيف؟ أني أنا مهم جدا لما أنا أجيب الفكرة الإبداعية ما تكون فكرة فقط خلاقة فقط، لا، أنا يهمني تكون خلاقة وفي نفس الوقت تكون منطقية وتكون قائمة على أساس علمي نظري بحثي وموضوعي. ما أخذ فكرة فقط أنها يعني تكون فكرة خلاقة وما تكون لها أساس علمي ولا نظري في تطوير هذه الفكرة. لأنه إذا ما أخذتي فكرة قائمة على أساس نظري أو علمي أو بحثي، تأكدي تماماً أنه هذه الفكرة بعد فترة سوف تموت، لأنك أنت ما وضعتي لها أساس نظري حتى تكملي الفكرة وتطورينها أكثر وأكثر. كذا انتهينا من المحور الثاني من محاور الحلقة الصوتية، وهي خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية. بشكل ملخص لخطوات إيجاد الفكرة الإبداعية، مهم جداً 4 خطوات. الخطوة الأولى المعرفة، أن يكون لديك صندوق للمشاكل وصندوق للحلول بناء على اهتمامك وتخصصك ومجال شغفك في الفكرة التي تودي أن تجعلينها مشروع ريادي لك. ثاني نقطة من خطوات إيجاد الفكرة الإبداعية اللي هو الإبداع. كيف؟ أنك تربطي صندوق المشاكل بصندوق الحلول، تكون نتاج ذلك فكرة إبداعية جميلة لك. مهم جدا أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق، ومهم كذلك أن تضعي لها خطط أساسية لتنفيذها وخطط إضافية أو خطط بديلة إذا فشلت الخطة الأولى تكون لديك خطة ثانية. من المهم كذلك في إيجاد الفكرة الإبداعية كتابتها وشرحها برسوم توضيحية حتى يكون الموضوع بسيط وسلس لأي أحد تشرحي له الفكرة. ورابع نقطة وأخيرا اللي هي تقييم هذه الفكرة الإبداعية. كيف أقيمها؟ أسأل الناس اللي حولي، أسأل المختصين، ومهم جدا أن يكون لديها جانب نظري وبحثي علمي قائم عليها، وكذلك يكون لها جانب تطبيقي تنفيذي لتحويلها إلى مشروع ريادي واقعي. طيب نجي الآن إلى المحور الثالث من محاور الحلقة، وهي ما هي أنواع الأفكار الإبداعية. الأفكار الإبداعية عندك تختلف من أفكار كثيرة، ويمكنك أساساً تحويل عدد كثير من الأفكار الإبداعية إلى مشاريع. طيب ومهم جداً في الأفكار الإبداعية أن تسجلها في الملكية الفكرية. إيش يعني ملكية فكرية؟ يعني هذه الفكرة الإبداعية يجب أن تسجل في اللي هو كما احنا عارفين هو مكتب البراءات السعودي أو الهيئة الملكية للملكية الفكرية. مهم جدا لهذه الأفكار الإبداعية أن تسجل. لماذا؟ حتى تحفظي حقوقك. طيب ما هي الملكية الفكرية؟ الملكية الفكرية بشكل مبسط هي إبداعات الفكر والعقل من اختراعات أو ابتكارات أو منتجات صناعية أو حتى أصناف نباتية أو مصنفات أدبية وفنية، وكذلك تصميم العلامات التجارية من شعارات وأسماء. تهدف الملكية الفكرية إلى زيادة وتشجيع الابتكار والإبداع، وذلك من خلال إرساء حقوق قانونية بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، وذلك لن تمكن أصحاب الملكية الفكرية من كسب الاعتراف بأفكارهم ومن ثم الحصول على فائدة مالية من ابتكاراتهم واختراعاتهم. بشكل مختصر نعرف الملكية الفكرية هي مجموعة من الحقوق. هذه الحقوق تحمي فكرتك الإبداعية. تشمل هذه الحقوق مثل حق المؤلف، براءات الاختراع، العلامة التجارية، التصاميم الصناعية والأصناف النباتية، الحقوق المجاورة. طبعا في الغالب براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والأصناف النباتية تكون هذه كاختراع تسجل وتكون تابعة لمكتب البراءات السعودي إذا أنك تسجلينها في السعودية. تسجلينها في الخليج تكون مكتب البراءات في الخليج، وإذا تسجلينها عالميا كل مكتب موجود في كل بلد. العلامات التجارية تكون في الغالب تابع وزارة التجارة. أما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة راح نتكلم عليها، هذه تكون تابعة لوزارة الإعلام. بشكل مختصر، براءة الاختراع تكون فكرة، يعني ممكن نفس الفكرة أنا أقدر أسجلها كبراءة اختراع، وأقدر أسجلها كمنتج صناعي، وأقدر أسجلها كعلامة تجارية، وأقدر أسجلها كحقوق مؤلف كذلك. كيف هذا الكلام كله؟ هذا تكون نفس الفكرة الإبداعية تحمل عدد من الأفكار، تحمل عدد من الملكيات الفكرية. كيف هذا الكلام؟ تعتني، رح نتكلم عليها بشكل يعني مفصل في المراحل القادمة. مثلا عندك الآن منتج لآلة، مثلا لصنع القهوة. إذا كانت هذه الآلة تصنع القهوة بطريقة مبتكرة، في عملية الإدخال الداخلي لها أو عملية تحويل طحن القهوة وتحويلها وصناعة القهوة منها، هذه تكون يعني في داخل البروسيس لها أو داخل المعالجة القهوة نفسها أو جهاز القهوة نفسها، ويكون شيء مبتكر غير موجود في آلات القهوة المتنوعة، هذه تقدر أن تحصلي عليها كبراءة اختراع، أني أنا عملت إضافة للتنفيذ الداخلي أو المعالجة الداخلية للمنتج أو للفكرة نفسها، هذه أقدر أقول عليها هذه براءة اختراع. لو أنا مثلا صنعت تلفزيون جديد، هذا التلفزيون الجديد يعرض لي الشاشة أو يعرض لي ينقل لي الأخبار بطريقة مختلفة عن التلفزيونات اللي موجودة من معالجته الداخلية، إذا كانت مختلفة هذه أقول أنا براءة اختراع. أما إذا كان المنتج نفسه يعرض لي إياه كأنه فقط تغيير بالشكل، أنا غيرت بشكل التلفزيون لكن المعالجة الداخلية للتلفزيون مثل بقية التلفزيونات، هذه أقدر أقول عليه منتج صناعي. أنا مثل ناخذ نرجع لمثال صنع آلة صنع القهوة، أنا أخذت آلة لصنع القهوة غيرت في الشكل الخارجي فقط، لكن المعالجة الداخلية للمنتج أو للآلة نفسها استخدمت مثل الآلات الأخرى اللي موجودة، فأنا كذا استحقيت أسجله كمنتج صناعي. طبعا مثل ما اتفقنا المنتج الصناعي، براءة الاختراع، الأصناف النباتية والتصاميم الصناعية، هذه كلها تندرج تحت مكتب البراءات السعودي. طبعا أنا ليش أفرق ما بين براءة الاختراع والمنتج الصناعي وخلافه؟ إذا أنت بتدخلين كمشروع ريادي في الغالب يسجلونها كمنتجات صناعية. ليش؟ لأن المنتجات الصناعية أنا يهمني أحميها كمنتج في السوق، أنا بسوي آلة جديدة لصنع القهوة، أنا يهمني ما أحد يأخذ نفس الآلة أو نفس المنتج حقي ويبيعه في السوق. لذلك في الغالب المشاريع الريادية تكون هي أساسا يعني كمعالجة داخلية تكون أساسا موجودة في منتجات سابقة، فقط غيروا في الشكل فتكون هذه منتج صناعي واشتغلوا فيها كمشروع ريادي. لكن في بعض المشاريع تكون مشاريع بحثية ناجحة جدا في الجامعات والمؤسسات التعليمية، حولوا هذا المشروع إلى براءة اختراع. ليه؟ لأن هي تكون فكرة جديدة أو معالجة جديدة لم يسبق موجودة أساساً في السوق، فلذلك استحقوا عليها كبراءة اختراع، وبعد ما حصلوا على براءة الاختراع يمكنهم كذلك تسجيلها كمنتج صناعي. لذلك في الغالب من يستحق براءة اختراع يكون في الغالب، أو من يحصل على شهادة براءة الاختراع في الغالب يحصل على شهادة المنتجات الصناعية، وفي المقابل من يحصل على المنتجات الصناعية ليس بالضروري كل منتج صناعي يكون براءة اختراع. يعني أنا المنتج الصناعي في الغالب يكون تغيير في الشكل الخارجي وليس تغيير في المعالجة الداخلية، بينما براءة الاختراع تكون تغيير في المعالجة الداخلية للمنتج، وفي الغالب يكون لها تغيير في الشكل الخارجي. لذلك في الغالب براءة الاختراع تكون من يحصل على براءة الاختراع يستطيع التقديم على شهادة منتج صناعي، وفي المقابل المنتجات الصناعية ليست بالضرورة جميع المنتجات الصناعية تكون براءة اختراع، لأنها ليست كل المنتجات الصناعية تغير في الشكل الخارجي. أتمنى تكون هذه الصورة وضحت. مثال عليها مثل ما تكلمنا على آلة صنع القهوة، إذا أنا سويت آلة لصنع القهوة جديدة في معالجتها مختلفة عن الآلات الموجودة في السوق، أنا أستطيع أني أقول أحصل على براءة اختراع. لكن إذا نفس الآلة اللي موجودة في السوق لكن فقط غيرت في شكلها الخارجي، أنا كذا أقدر أقول أحصل على منتج صناعي. العلامة التجارية، وزي ما تكلمنا هي تسجيلها من وزارة التجارة، العلامة التجارية تكون شعار المنتج نفسه. يعني أنا آلة صنع القهوة مثلا اسمها، بلاش نسمي منتجات معينة، تكون أي اسم كان، فتكون هذا شعار المنتج حقي أو شعار هذه، تكون له علامة تجارية معينة بتصميم معين بهوية معينة، فأنت تعرف بالضبط أنه هذه الهوية التجارية أو العلامة التجارية للمنتج. تمام؟ بما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حقوق المؤلف هي التي لها علاقة بأكثر بالأشياء الأدبية والفنية، وتأليف الكتب، التصاميم، الرسومات وخلافها، وهذه لا أعتقد أن لها علاقة بشكل كبير بالمشاريع، المشاريع الريادية التي نتكلم عليها في موضوعنا. يمكن كذلك ربط هذه الحقوق المؤلف سواء الأدبية أو الفنية في مشاريع ريادية، مثلا بعمل تطبيق لبيع الكتب، أو حتى عمل مثلا تطبيق للرسومات أو خلافه، فتكون هي فكرة إبداعية يحتاجها السوق وربطها فيها. طبعا لحفظ هذه الأدبيات للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يكون تسجيلها عن طريق وزارة الإعلام. طبعا مؤخرا صارت في هيئة عامة للملكية الفكرية، هذه الهيئة العامة للملكية الفكرية هي هيئة متكاملة ذات اعتبار عالمي ومحور الرئيسي للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مهم هذه الملكية الفكرية أو الهيئة العامة للملكية الفكرية، يتكون أعضاءها من منسوبي القطاعات الحكومية المختلفة، من مكتب البراءات السعودي، من وزارة التجارة، يعني جميع الناس اللي أو جميع القطاعات التي لها علاقة بالملكية الفكرية تعاونوا مع بعض، أو هم كونوا أعضاء هذه الهيئة من منسوبين قطاعات الحكومية متعددة، تهدف إلى تولي مسؤولية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالملكية الفكرية، وكذلك توفير منتجات وخدمات فعالة وذات جودة عالية، وبالإضافة إلى تعزيز الوعي حول قيمة حقوق الملكية الفكرية. طبعا المهم للهيئة العامة للملكية الفكرية، فهذه تريحك من حكاية أنه أنا فين أروح، هل أسجله أنا كبراءة اختراع، أو أسجله كمنتج صناعي، أو أسجله في وزارة الإعلام أو وزارة التجارة أو خلافه. فهذا تساعدك بشكل مبسط أني أنا أصل إلى الهيئة العامة للملكية الفكرية، وهي سوف تساعدك كيف أنت تحفظي ملكية الفكر، تحفظي حقوق فكرتك الإبداعية. فيما يخص هذه المحور، وهو تكلمنا عليه المحور الثالث، وهي أنواع الأفكار الإبداعية، تكلمنا ما هي أنواع الأفكار الإبداعية وكيف أنا أقدر أحفظ الملكية الفكرية الفكرة الإبداعية. فهذا هو المحور الثالث لمحاور الفكرة الإبداعية. رابع محور عندنا، وهي ما هي طرق عملية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ريادية. إحنا اتفقنا سابقاً أننا عندي حددنا الفكرة الإبداعية، وضع صندوق للمشاكل وصندوق للحلول، ربطنا هذه المشاكل بالحلول، وضعنا ووجدنا الفكرة الإبداعية، هذه الفكرة تكون منطقية قابلة للتنفيذ، يمكن تنفيذها. بعد ذلك حفظت ملكيتها الفكرية بالطرق الموجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للملكية الفكرية، وبعد ذلك الآن أنا الفكرة جاهزة أبى أحولها لمشروع ريادي. يهمنا جدا في تحويلها إلى مشروع ريادي في السوق هو تحديد ملخص تنفيذي للمشروع الريادي. كيف؟ عندك مهم جدا في تحديد أو تحويل الفكرة الإبداعية إلى مشروع ريادي، مهم جدا عمل 3 أشياء أساسية. في البداية عمل مخطط نموذج للعمل التجاري، ثانيا عمل دراسة للجدوى، وثالثا عمل خطة تنفيذية زمنية للعمل بها. طيب رح نتكلم على حبة أو نقطة نقطة من هذه النقاط. ما هو مخطط نموذج العمل التجاري؟ مخطط نموذج العمل التجاري لو تبحثي عنها في السوق يطلع لك زي تبحثي عنها في الانترنت، هي عبارة عن جدول. هذه الجدول يساعدك في وضع دراسة جدوى بشكل مختصر جدا، هي عبارة عن صورة واحدة مقسمة إلى 9 خانات. هذه الخانات تقدر تعبي فيها فكرتك أو تقدر تفصلينها بشكل مبسط، بحيث هذه راح تساعدك في الانتقال للمرحلة اللي بعد نموذج العمل التجاري في دراسة الجدوى. فهي تعتبر كأنها أول مرحلة من المراحل السريعة والجديدة في شرح فكرتك الإبداعية. فمخطط نموذج العمل التجاري هي واحدة من أهم الأدوات الجديدة والسريعة التي لبت حاجة رواد الأعمال في التخطيط لمشاريعهم وشركاتهم الناشئة. كيف؟ إنك أنت طريقة بصرية تخطيطية يمكنك استخدامها أثناء مرحلة التخطيط، أثناء مرحلة التخطيط وللمشروع من أجل تدارك الوقوع بالأخطاء قدر الإمكان. يهمني في إذا أنت بحثتي عنها، طبعا موجودة في حسابي على تويتر أو ممكن ترسلوا لي وارسل لكم إياها، موجودة في مواقع كثيرة. هي فكرة منها إنها هي عبارة عن مخطط مقسم إلى 9 خانات. هذه الخانات 9 تكتبي فيها الفكرة الإبداعية أو مفصل يعني بشكل سريع ما هي فكرتك الإبداعية. في البداية هذه الخانات 9 مقسمة إلى ما هي القيمة المقترحة أو العرض المقدم، ما هي شرائح العملاء والزبائن لهذه فكرتك الإبداعية، بعد كذا ما هي قنوات التوزيع، كيف أنا راح أبيع منتجي ذا، كيف، وكذلك رقم 4 ما هي علاقتي مع هذه العملاء، سوف تكون مثلا عن طريق تطبيق للهواتف الذكية، عن طريق موقع إلكتروني أو خلافه، كيف أنا راح أطلع الإيرادات أو ما هي مصادر الإيرادات والدخل اللي عندي الربح، ما هي الموارد الأساسية اللي أحتاجها لتنفيذ فكرتي، وما هي الأنشطة الأساسية، كذلك ما هي هيكل التكلفة والشركاء الأساسيون في عملية نجاح هذه الفكرة الإبداعية. بشكل مختصر في البداية تحطي ببالك ما هي القيمة المضافة للعميل، يعني تجاوبي ما هي الأشياء أو المنتجات أو الخدمات التي يمكنك تقديمها للعميل وتكون لها قيمة مادية. أنا عندي فكرة آلة لصنع القهوة، ما هي الفكرة أو ما هي الأشياء اللي بقدمها؟ هل أنا بقدمهم فقط كافي يعني قهوة لحالها، أو لا أنا ببيع المنتج بكبره الآلة، أو أنا راح أبيع لا فقط يعني خلطة البن مثلا اللي تعمل لي هذا المنتج أو خلافه. فأنت مهم جدا في البداية تجاوبي ما هي القيمة المضافة، إيش هو المنتج راح تبيعينه عليهم. بعد كذا منهم عملائي، عملائي الناس اللي تشتغل، عملائي لربات البيوت، عملائي الأطفال، عملائي كبار السن. وبعد كذا أحدد ما هي القنوات، أنا كيف راح أوصل لهم، راح أوصل لهم عن طريق الإنترنت، راح أوصل لهم عن طريق تطبيق للهواتف الذكية، راح أوصل لهم كيف الطريقة للوصول لهم. وبعد كذا ما هي نوعية العلاقة الذي يتوقعها عملائك، مثلا إيش هي الطرق للتواصل معهم، هل راح أتواصل معهم أنا راح يكون عندي محل أبيع المنتج، لا أنا راح منتجي ما راح أعمل له محل، راح أعمل له موقع إلكتروني أبيع فيه المنتج، أو ممكن لا أقول لا أنا ممكن أصل للعميل، راح أخلي أنا بنفسي أروح للعميل لبيوتهم، أو راح أرسلها عن طريق البريد أو خلافه. فأنت تحددين هذه الأشياء الأساسية. بعد كذا ما هي الأفعال الأساسية التي سوف تقدمها للعميل من أجل تقديم هذه القيمة المضافة، أنا كيف راح أوصل لهم، كيف راح أتواصل معاهم. رقم 6 ما هي الأشياء أو الأدوات الرئيسية اللي أحتاجها لتنفيذ هذه المنتج، يعني مثلا أنا أحتاج مثلا لتصنيع هذا المنتج بعض التواصل مع مصانع معينة، أو مثلا لا أحتاج أدوات معينة لشرائها، أو ما هي، أو ممكن لا أقول بلاش أشتري حاجة، أنا ممكن أتعاقد مع شركات معينة جيب لي هذا المنتج أو جيب لي هذه الأشياء وأنا يكون هم شركاء أساسيين معايا في هذه الفكرة. ويهم جدا في رقم 8 و9 ما هي قيمة الربح، ورقم 9 ما هي قيمة الخسارة. فبناء على هذا الجدول بشكل مختصر أنا راح أحدد بشكل عام قديش أنا راح أحتاج من المال، قديش راح إيش هي الإمكانات اللي أنا أحتاجها، ما هو مشروعي بالضبط، من هم عملائي. أنت راح تتكلمي على 4 أشياء أساسية في فكرتك الريادية، أنا من فين راح أجيب المال، ما هي إمكاناتي، الإمكانات اللي أحتاج لتنفيذ هذه الفكرة، ما هي فكرتي بشكل مختصر، ومن هم عملائي. بعد عمل نموذج العمل التجاري سوف يقودك هذا كله، وبعد ما تجدي أنه الربح عندك أكثر من المصروفات، وأقدر أقول أيوة صح هذه ممكن فكرة إبداعية أنا أقدر أنفذها وأقدر أبدأ فيها المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة دراسة الجدوى للمشروع. طبعا دراسة الجدوى للمشروع هي خطوة تفصيلية أكثر تقوم بشكل عام على دراسة تحليلية للمشروع. كيف؟ إني أحدد واختار الفرصة الاستثمارية السليمة التي تناسب ميول وقدرات صاحب المشروع، ويهم جدا تكون يحتاجها السوق. فلذلك مهم جدا في دراسة الجدوى هي توضحي بشكل عام ما هي فكرة مشروعك الريادي الجديد، ما هي إمكانيات تطبيق هذا المشروع ونجاحه. ومهم جدا في دراسة الجدوى تركزين على عدد من النقاط التي سوف أتحدث عليها أو عدد من العناصر الأساسية، مهم جدا تكون موجودة في أي دراسة جدوى. أول النقاط ما هي معلوماتك عن السوق. كيف؟ يعني أنا لازم أعمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة بالمنافسين. مثلا أنا بتكلم الآن على آلة صنع القهوة، أشوف مين الجهات الأخرى أو المنتجات الأخرى اللي راح تبيع نفس آلة صنع القهوة، أدرس من هم المنافسين، أعرف إيش نوع المنافسة، أوضح من هي أسعارهم، طرق الجودة، طريقة دفعهم، هل عندهم موقع أو لا، كمياتهم في السوق، ما هي خدمات ما بعد البيع عندهم، كيف مواعيد التسليم وخلافها، كيف المنافسة ما بين هذه المنافسين اللي عندي أنا في السوق، ما هي مزايا هذه المنافسة، يعني مثلا راح أتكلم على سعر، على جودة، على خدمة أو خلافه. كذلك أعمل دراسة فنية مصغرة للتقنيات المستخدمة، إيش الآلات، المعدات، من هم الأيدي العاملة اللي عندهم، وما هي مهامهم الوظيفية. وكذلك لازم أعمل مقارنة لأسعارهم وأسعار مصروفاتهم وربحهم. هذه كلها من النقاط الأساسية في النقطة الأولى والعناصر الأساسية في دراسة الجدوى. لازم أنا أعرف معلومات كاملة على سوق المنافسين اللي عندي، أدرسهم تمام. المرحلة الثانية في أو النقطة الأخرى أو العنصر المهم الثاني في دراسة الجدوى ما هي المعلومات الفنية على المشروع. أنا أتكلم أو الفكرة نفسها، ما هي، هل أنا أحتاج أعمل لها موقع إلكتروني، هل أنا راح أبيعها مباشرة، ما هي المواد الخام راح أستخدمها، ما هي المعدات وخلافه. فعندك في المرحلة الأولى بتكلم عن السوق، ثاني مرحلة راح أتكلم عن المعلومات الفنية التفصيلية عن الفكرة حقتي، ثالث نقطة راح أتكلم على الدراسة الإدارية للمشروع نفسه، أتكلم عن هل أنا أحتاج أوظف أحد، قديش القوة العاملة، إيش هي سيرتهم الذاتية، إيش المهام المناطة لهم. رابع نقطة من نقاط دراسة السوق وهي الدراسة المالية للمشروع. كيف؟ أحدد ما هي قائمة الإيرادات والمصروفات وقائمة الأصول، سواء أصول ثابتة أو متداولة. طبعا دراسة الجدوى هذا علم لحاله الواحد يتكلم فيه، وأنا متأكدة في الجامعة وفي المركز عندكم في كثير رح يقدروا يعاونونكم في كتابة دراسة الجدوى. دراسة الجدوى بشكل مفصل هي كأنها تفصيل لنموذج العمل التجاري، يشرح لك أكثر ما هي السوق اللي أنت رح تدخلي فيه في التنافس، إيش هي الأشياء التقنية والفنية اللي تحتاجينها في تنفيذ فكرتك، هل تحتاجين أمور لوجستية أخرى سواء أمور إدارية أو أمور مالية. هذه كلها تعمل لك دراسة كاملة لهذه الجدوى حتى تتأكدي أنه مشروعك أو فكرتك راح تكون ناجحة بإذن الله. طبعا بناء على هذه المخرجات يتوجب عليك تبحثي عن طريقة التمويل المناسبة لمشروعك الريادي. وطبعا دائما يفضل أن الجزء الأكبر من رأس المال يكون ملكك أنت، لأن إذا أنت حطيتي أكثر من مثلا 50% في يد شخص آخر أو مستثمر آخر معك، ما راح تكون لك التصرف أو القرار الحاسم في اتخاذ القرار في المشروع. لكن لما تكون لك النسبة الأكبر تكون أنت صاحبة القرار ولك الصوت الأقوى في المشروع. طبعا بعد ما تعملي نموذج العمل التجاري ودراسة الجدوى، مهم جدا كذلك تعملين خطة العمل للمشروع اللي هي الخطة لها علاقة بتنفيذ الفترات الزمنية لك، تعملي خطة زمنية للمشروع تتعلق بخطة للموارد البشرية، خطة تشغيلية، خطة المبيعات والتسويق وخلافها من الخطط التفصيلية المعتمدة على الخطة الأساسية لدراسة الجدوى. طبعا بشكل كبير أو بشكل ملخص، بعد ما أنت عملتي نموذج العمل التجاري، عملتي دراسة الجدوى وعملتي الجدول الزمني أو الخطة التنفيذية لها، يكون مشروعك تقريبا منتهي غالبية المشاريع الريادية تواجه في الغالب يا احتياج من ناحية مادية أو من ناحية لوجستية. في الجامعات في دعم كبير وجود حاضنات الأعمال والأودية للتقنية بشكل كبير تدعم في هذه المشاريع الريادية، ولكن كذلك من المهم جدا تسليط الضوء على جهات حكومية موجودة عندنا تدعم المشاريع الريادية ماديا ولوجستيا. اكتبيها عندك هذه أسماء المشاريع، ممكن يوما ما راح تحتاجينها إذا ما وجدت الدعم الكافي من الجامعة أو خلافها من الجهات. كثير من هذه الجهات تدعم المشاريع الريادية وتبحث عن طالبات شغوفات تكون لهم رغبة، ويعني رغبة للتطور ورغبة لدعم الاقتصاد المعرفي، خصوصا في ظل رؤية 2030. تعددت كثير من الجهات الحكومية والخاصة تقدم دعم مادي وتمويلي ولوجستي للمشاريع الريادية ذات الأفكار الإبداعية المبتكرة. أهمها هذه المشاريع عندك منشآت. قدمت منشآت رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة مبادرة مهمة، اللي هي مبادرة الاقتراض غير المباشر، توفر التمويل المادي للمشاريع الريادية. عندك كذلك صندوق المئوية، يقدم صندوق المئوية تمويل للمشاريع الريادية تبدأ من 50,000 حتى 5 ملايين ريال. مهم جدا أنه تكون في طبعا تبع لشروط تمويلية محددة على مشاريع إبداعية وابتكارية تكون لها قيمة مضافة. عندك كذلك برنامج واعد تابع لأرامكو يعطي قروض لأصحاب المواهب الريادية. عندك صندوق الأمير محمد بن سعود، يقدم برنامج دعم مالي للمبادرين من الشباب الراغب في بدء مشروع صغير أو تطوير مشروع قائم. عندك من الأكبر الجهات التي تدعم في هذه المجال الأفكار الإبداعية ولديها مسار مخصص للاختراع ومسار الابتكار ومسار المشاريع الناشئة ومسار كذلك للعربات المتنقلة، اللي هو بنك التنمية الاجتماعي. احفظوا، بنك التنمية الاجتماعي يدعم كثير من المشاريع الريادية. عندك كذلك صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج كفالة، برنامج أو باب رزق جميل، صندوق التنمية الصناعي إذا كانت عندك مشروعك له علاقة بالصناعة أو له علاقة بنمو وتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، توجه مباشرة لصندوق التنمية الصناعي. إذا عندك مشروعك له علاقة بالقطاع الزراعي ورفع كفاءة الإنتاجية وتحتاج إلى قروض ميسرة، توجه مباشرة إلى صندوق التنمية الزراعي. كذلك يوجد حاضنات الأعمال في جميع الآن الجامعات السعودية، توجد مراكز للإبداع والابتكار وتوجد كذلك حاضنات أعمال تعطيك دعم لوجستي وكذلك توفر لك الدعم المادي سواء من الجامعة أو حتى من يعني المستثمرين الموجودين في القطاع الخاص. هذا بشكل مختصر على الجهات الحكومية الداعمة للمشاريع الريادية. أتمنى أن أكون وفقت في ختام هذه الحلقة، أن الحلقة الصوتية، في تقديم معلومات بسيطة جدا لكم تتعلق بتنمية مهاراتك الريادية في تحويل الأفكار الإبداعية، وكيف نجد الفكرة الإبداعية. زي ما اتفقنا يكون عندك صندوق للمشاكل، صندوق للحلول. ضعي المشاكل كل اللي تقرأينه كل يوم، ضعيها في صندوق المشاكل، وكل ما تجدي من حلول ضعيه في صندوق الحلول، وبعد يوم ما اربطي هذه المشاكل بالحلول، ستجدي بإذن الله الفكرة الإبداعية. هذه الفكرة الإبداعية مهم جدا أن تكون منطقية واقعية، اعملي لها دراسة جدوى، ادخلي في البداية في نموذج العمل التجاري ثم دراسة الجدوى، احفظي هذه الفكرة الإبداعية كملكية فكرية، وانطلقي بإذن الله موفقة بإذن الله في دعم الاقتصاد المعرفي. هذا بشكل مختصر للحلقة الصوتية لليوم. أتمنى أن يكون وفقت في شرح مفيد وسلس لكم. إذا لديكم أي استفسار أو صعب عليكم أي موضوع، يسعدني تواصلكم على موقع الشخصي أو حساب الموحد في شبكات التواصل الاجتماعي. موقعي الشخصي www.drsara.co.uk. شكرا جزيلا، وموفقين دوماً.